أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغ المصنف عن تقسيم القضايا التي يبتدئ القياس منها، عن تقسيم مبادئ الأقيسة إلى أصناف الثمانية: اليقينيات، المظنونات، المشهورات، الوهميات، المسلمات، المقبولات، المشبهات، والمخيلات. بعد أن فرغ عن تقسيم المواد، فقد وصلت النوبة إلى تقسيم القياس بحسب هذه المواد. ذلك أن هذه القضايا التي ذكرناها هي مبادئ للأقيسة، هي مقدمات يتشكل القياس منها، فالقياس تابع لها من حيث هذا، يعني بحسب تقسيمها ينقسم القياس، لأن القياس إما أن يكون مشكلا من اليقينيات أو من المظنونات أو من المشهورات أو من الوهميات إلى ما هنالك. فلدينا أصناف من القياس بحسب هذه المواد التي يتألف منها القياس. والمصنف اعتمد هذا التقسيم، قال إن المقدمات التي يتألف منها القياس إما أن تفيد تصديقا أو لا. شو هي القضايا التي لا تفيد تصديقا؟ المخيلات. إما أن تفيد تصديقا أو لا، وما يفيد تصديقا إما أن يفيد تصديقا جازما أو لا. ما يقابل الجزم شو هو؟
الظن.
التصديق هي الجازم، هو الظن. فإذا إما أن يفيد تصديقا أو لا، والتصديق إما أن يكون جازما أو لا، والتصديق الجازم إما أن يعتبر فيه إصابة الواقع أو لا. يعني إما هذه القضية التي أطلقناها، هذا القياس الذي شكلناه من هذه القضايا، هذه القضايا كانت مصدقا بها تصديقا جازما، ولكن هل كان يراد أصلا منها الكشف عن الواقع؟ هل كانت تحكي عن الواقع أو لا؟ وما يعتبر فيه إصابة الواقع، هل أصاب الواقع أم لا؟ فهذه أصناف خمسة. ما يعتبر فيه إصابة الواقع، ما يفيد تصديقا جازما ويعتبر فيه إصابة الواقع ويصيب الواقع، ما يفيد تصديقا جازما ويعتبر فيه إصابة الواقع ولا يصيب الواقع، ما يفيد تصديقا جازما ولكن أصلا لا يعتبر فيه إصابة الواقع، ما يفيد تصديقا غير جازم، وما لا يفيد تصديقا أصلا. هذه أصناف خمسة من المواد، من القضايا، والقياسات التي تتشكل منها هي على أصناف خمسة. فالقياس الذي يتألف من قضايا تفيد تصديقا جازما يعتبر فيه مطابقة الواقع وإصابته ويكون فعلا مصيبا للواقع هو البرهان. وهذه القضايا التي نتكلم عنها هي اليقينيات. اليقينيات يصدق بها تصديقا جازما، وأخذ في اليقينيات أن تكون مطابقة للواقع، إلا يقين بالمعنى شو؟ الأخص،
بدون تقليد.
إيه صحيح، هذا بيجي إن شاء الله. فالصناعة أو فالقياس الذي يتألف من هذه اليقينيات يسمى بالبرهان، والبحث عنه وامتلاك ملكته يسمى صناعة البرهان. والبرهان الغرض منه هو معرفة الحق ومعرفة الواقع على ما عليه الواقع، معرفة الواقع كما هو. الهدف من صناعة البرهان هو أن نكشف عن الواقع فقط لا غير، يعني إصابة الحق بلا أي تلوين لهذا الحق، كشف الحق كما هو عليه. وأما ما يفيد تصديقا جازما من القضايا و يكون قد اعتبر فيه إصابة الواقع ولكنه لا يصيب الواقع، فالقياس المؤلف منه يسمى مغالطة. المغالطة عندما نقول هذه مغالطة، هذا مغالط، هذا قد غلط، عندما يراد إصابة الواقع يحصل تصديق ولكن المصدق به لا يكون واقعيا، لا يكون حقا، فهذه تسمى مغالطة. ومادة المغالطة كما مر معنا هي أولا الوهميات، وثانيا الأهم المشبهات. المشبهات هي قضايا كاذبة يصدق بها لأنها تشبه القضايا الحقة. والهدف من المغالطة لم يذكره المصنف. قد يكون الهدف من المغالطة حقا غلطا حقانيا. شو هو؟ إما تغليط المغالط، يعني أنا أستعمل المغالطة لهدف حق وهو أن أغلط المغالط، أو أن أمتحن الطالب، أو أن أدلس على الناس لأغراض غير حقة. أنا صاحب مآرب، أنا أريد أن أضل الناس وأن أغويهم، أنا إبليس مثلا، أو لا أنا عندي مصالح شخصية أريد أن يخالف الناس عن طريق الحق وأن يخطئوا في نظرتهم إلى الواقع. طيب، الصنف الثالث هو ما يفيد تصديقا جازما أيضا، ولكن لم يكن الغرض من هذه القضايا أصلا هو مطابقة الواقع وهو الكشف عن الواقع. هي قضايا تطلق ليصدق بها وفعلا يحصل التصديق بها، ولكن التصديق بها لا يعني التصديق بما هو واقع. أصلا لا يراد منها الحكاية عن الواقع، وهذا ما معنى في أي قضايا؟ في المشهورات. قلنا المشهورات هذه القضايا معنى صدقها أنها مطابقة لما توافق عليه العقلاء. المشهورات الحسن والقبح وما شابه. شو المعنى العام؟
هاي شرحنا المشهورات في معنى عام ومعنى خاص.
المعنى الأخص، معنى الخاص مش العام هذا. طيب، المشهورات بالمعنى الأخص اللي هي إنه أحق أن يطلق عليها، المشهورات التي لا عمدة في التصديق بها إلا شهرتها، ومعنى صدقها أنها مطابقة لما توافق عليه العقلاء. وليس معنى صدقها أنها تحكي عن الواقع، فهذه قضايا يصدق بها تصديقا جازما ولكن لا تحكي عن الواقع، وليس الغرض منها إصابة الواقع. القياس المؤلف من هذه القضايا يسمى بالجدل، والغرض من الجدل هو إفحام الخصم وتبكيته، هو إسكات الخصم وجعله يتراجع عما هو عليه ويسلم بما رغيت إليه من مقدمات وبالنتيجة التي تريدها. فأنت تفحم هذا الخصم بشو؟ بالمشهورات. طبعا المشهورات وأيضا معها المسلمات.
المسلمات اللي بسلم فيها هو
طبعا بسلم فيها خلال النقاش. طيب، والغرض من الجدل قلنا إفحام الخصم وإلزامه. القسم الرابع هو ما يفيد تصديقا ولكنه تصديق ليس جازما، هو ما يفيد تصديقا ظنيا. والقياس المؤلف من هذه القضايا اللي هي المظنونات وتلحق بها المقبولات يسمى بالخطابة، والهدف من الخطابة هو إقناع الجمهور. الخطابة وين تستعمل أنت؟ على المنبر. هلأ ليس كل خطابة تكون على المنبر، إن أنا عادة بس واحد عم يخطب يعني واقف على المنبر في جمهور تحته وما شابه، يمكن يكون عم يكتب على الفيسبوك، يمكن يكون عم يكتب في كتاب، يمكن يكون ألف كتاب عقائدي، لكن عم يستعمل أسلوب الخطابة. ليش؟ لأنه بنى على المظنونات. كل قياس يتألف من هذه المظنونات، من هذه القضايا التي تفيد تصديقا غير جازم، يسمى بالقياس الخطابي، ويسمى هذا الفعل خطابة، يسمى هذه الملكة صناعة الخطابة، سواء كان الأمر مكتوبا أو ملقيا على الناس على أسماعهم أو بأي طريقة كانت. كان يحكي محاضرة على هواء والله عم يهتف وعم يحمس الجماهير، كل هذا يسمى خطابة. والهدف منه، لأن الخطابة عندنا العلاقة بالشكل، الخطابة مثل ما حكينا بالشعر امبارح، الخطابة بالمنطق إلى علاقة بالمضمون المواد المستعملة. والغرض من الخطابة إقناع الناس وإقناع الجمهور. والقسم الخامس اللي هو القضايا التي لا تفيد تصديقا أصلا، تفيد أثرا غير التصديق، اللي هي المخيلات. والقياس المؤلف من هذه المخيلات يسمى بالشعر. وقلنا امبارح الشعر لا يقصد به الشعر المنظوم، كمان يمكن يكون عم يحكي مؤلف كتاب نزل بوست على فيسبوك وهذا يسمى بالشعر. ليش؟ لأنه اعتمد على المخيلات التي هي قضايا فيها تصاوير وفيها إثارة للصور الخيالية، والهدف من صناعة الشعر هو إثارة الانفعالات النفسية فقط لا غير. هلا هذه الانفعالات النفسية تثيرها لكي تحرك الناس باتجاه قضية معينة، قلنا الناس لخيالهم أطوع منهم لقناعاتهم أو لتخيلهم أطوع منهم لاقتناعهم.
اللي فش عنده مقدمات أبدا الأساس.
شو من الناس والله
لا أنا بحصل كتير في المقدمات والحاد.
إيه مش كل اللي مو قياس لهم مقدمات.
آه بس هو أصلاً مش عنده مش
مسلم مش شاكك بكل شيء أنا بصير استفسطاء علاجه عملي وليس علمية. طيب والهدف من الشعر هو إثارة الانفعالات النفسية، التحميس للحرب يطلع مثلا الرادود أو أو المنشد مثلا فعلا نشيد بحمسنا لحتى نحارب، بحمسنا لحتى ننتخب، بحمسنا لحتى نعمل شيء معين، أو لا أحيانا إثارة الانفعالات النفسية من الانقباض والحزن مثل مجالس العزاء، إثارة انفعالات نفسية من الفرح والسرور والطاب فقط. في ناس بروح بيدفعوا مصاري، بروح بيقعدوا بحفلة حتى يجي واحد يفلهم مشاعرهم ويطوبهم ويبسطهم. طيب والبحث عن كل واحد من هذه الأقيسة يسمى بالصناعة، والصناعة هي ملكة نفسية وقدرة عند الإنسان عرفها المصنف، قدرة مكتسبة يعني تتعلم مش بتخلق معه، وإن كان استعدادات قد تكون موهبة من الله تعالى يقتدر بها على استعمال جملة من الأمور لغرض ما. وهذه الصناعة تنقسم إلى علمية وعملية. الآن فلان عنده صناعة مثلا صياغة الجواهر، شو عنده؟ عنده هذه الملكة، بتجيب له الجواهر، بتجيب له الذهب مثلا، بيقدر يصوغ منها أشكال جميلة. هذا عنده الصناعة، عنده هذه الصناعة، هذا الفن، هذه الملكة، ولكنها صناعة عملية. الصناعة التي يبحث عنها هنا هي هذه الصناعات الخمس العلمية، وهي صناعة البرهان والجدل والخطابة والمغالطة والشعر. إنهم كلهم لهن هودهن هذه الصناعات العلمية. وسيأتي من المصنف في البحث التالي فوائد هذه الصناعات بشكل مختصر مجمل. قال المصنف: أقسام الأقيسة بحسب المادة. تقدم في التمهيد لهذا الباب أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من حيث المادة وبحسب ما تؤدي إليه من نتائج وبحسب أغراض تأليفها ينقسم إلى البرهان والجدل والخطابة والشعر والمغالطة. بيان ذلك أن القياس بحسب اختلاف المقدمات من جهة كونها يقينية أو غير يقينية إما أن يفيد تصديقا وإما تأثيرا آخر غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما. هلا بالصفحة التالية هو يحطهم كمشجع. ثم إن الأول يعني ما يفيد تصديقا، إما أن يفيد تصديقا جازما لا يقبل احتمال الخلاف أو تصديقا غير جازم يجوز فيه الخلاف أي ظنيا. ثم ما يفيد تصديقا جازما إما أن يعتبر فيه أن يكون تأليفه لغرض أن ينتج حقا أم لا. ثم ما يعتبر فيه إنتاج الحق إما أن تكون النتيجة حقا واقعا أم لا. فهذه خمسة أنواع: الأول ما يفيد تصديقا جازما وكان المطلوب حقا واقعا وهو البرهان، والغرض منه معرفة الحق من جهة ما هو حق واقعا ويعتمد فيه على اليقينيات. الثاني ما يفيد تصديقا جازما وقد اعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا ولكنه ليس بحق واقعا وهو المغالطة، والمعتمد فيها على الوهميات والمشبهات. الثالث ما يفيد تصديقا جازما ولكن لم يعتبر فيه أن يكون المطلوب حقا بل المعتبر فيه عموم الاعتراف أو التسليم وهو الجدل، والغرض منه إفحام الخصم وإلزامه، ويعتمد فيه على المشهورات والمسلمات. وكثير من مناظرات المتكلمين هي مناظرات جدلية الهدف منها إفحام الخصم. بيقعد الأشعري والمعتزلة هذا بكبة الثاني والثاني بكبة الأول، بيقعد الإمامة والأشعري أو الإمامة والمعتزلة.
أحيانا
بنقعد من بعضنا. لا ولكن لأنه هذه آخر شيء، أول شيء مناظرات بتلاقيها موجودة، بتلاقي لها كتير أمثلة بالروايات بالكتب الكلامية بغير المنقولات التاريخية. وتنشي لأنه علم الكلام أصلا يعتمد بالعم الأغلب على الجدل.
المنصار
يمكن بيجي عنده مثال فائع كتير لمسألة الشلل كتبته فيه الاعتقاد هلا تفاصيله مش ببالي رجعت سكرته عشانكم انه ببالي المطلب العام. طيب وين لما يفيد نوصلنا احنا
لما يفيد تصديق مفاجئ خطا
إلا والغاضب منه إفحام الخصم وإلزامه ما يفيد تصديقا غير جازم وهو الخطابة. والغاضب منه إقناع الجمهور. الخامس ما يفيد التصديق من غير التصديق من التخيل والتعجب ونحوهما وهو الشعر. والغاضب منه الحصول للانفعالات النفسية.
يعني كان يوم سيد حسن امبارح بس إقناع الجمهور
لأن سيد حسن امبارح جزء منه برهان جزء منه خطابة
جاب لك كلام سيد موسى وجاب وعمل وكله برهان ولا
هو فيها شيء من الخطاب لا هي خطابة بالأصل. طيب ثم إن البحث عن كل واحد إن مش أن ثم إن البحث عن كل واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على استعمالها عند الحاجة يسمى مصناعة فيقال صناعة البرهان وصناعة المغالطة إلى آخره. والصناعة اصطلاحا ملكة نفسانية وقدرة مكتسبة يقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض صادرا ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان كصناعة الطب والتجارة والحياكة مثلا. لابد أن يكون صادرا عن بصيرة يعني عارف حاله شو عم يعمل مش كبه وضبط اسمه. ولابد أن يكون هذا على نحو الملكة النفسانية مش بعده عم يجرب يعني بعده متعلم مبتدئ فجرب يعمل الشغل وزبط معه وصار عنده هذه الصناعة لا بس تصير عنده ملكة حتى لو زبطت معه ملكة. فلابد أن تكون عن معرفة لابد أن تتحول إلى ملكة. ولذا من يغلط في أقيسته لا عن بصيرة ومعرفة بموقع الغلط لا يقال أن عنده صناعة المغالطة. مش كل واحد بيغلط عنده صناعة المغالطة بل من عنده الصناعة هو الذي يعرف أنواع المغالطات ويميز بين القياس الصحيح من غيره ويغالط ويميز بين القياس الصحيح وغيره أو ويميز بين ويميز القياس الصحيح عن غيره أو من غيره ويغالط في أقيسته عن عمد وبصيرة. هذا اللي إما يعني بيشتغل يكشف المغالطات وبيعرف تفاصيل المغالطات فعنده صناعة المغالطة أو اللي هو بيجي بفوت بده يغلط حافظ لكم مغالطة بصير يكبر للناس كمان هذا يقال عنده صناعة المغالطة. والصناعة على قسمين علمية وعملية وهذه الصناعات الخمس من الصناعات العلمية النافعة وسيأتي البحث الآتي بيان فائدتها. طبعا سيأتي بيان فائدتها على الإجمال لن يزيد المصنف شيئا كثيرا على ما قلنا. هلا أول شيء والله مصنف خلاصة هي هذا المشجر نفس الكلام اللي كان يقوله هذا التقسيم الثنائي إما أن تكون كذا وإما كذا إما كذا وإما كذا وضعه هنا في هذا المشجع للقسمة المنطقية. فائدة الصناعات الخمس على الإجمال طيب لكل واحدة من هذه الصناعات فائدة يعني لدراسة كل واحدة من هذه الصناعات ومعرفتها وامتلاكها فائدة بل فوائد. أما البرهان فالغرض منه هو معرفة الحق ومعرفة الواقع وبالتالي كل من يتعاطف العلوم النظرية كل من يدخل إلى ساحة العلوم الحقيقية فهو يستفيد من صناعة البرهان فهو يحتاج إلى البرهان لكي يتعاطى هذا العلم ولكي يبحث فيه ولكي يصل إلى النتائج الصحيحة فيه. ليش قلنا العلوم الحقيقية؟ شو ما هو الذي يقابل العلوم الحقيقية؟ العلوم الاعتبارية. تنقسم العلوم إلى حقيقية واعتبارية. العلوم الحقيقية هي التي يكون موضوعها أمرا واقعيا أمرا خارجيا وأنت تبحث عن هذا الأمر الخارجي في الخارج أنت تريد أن تكشف عن الواقع الخارجي فتبحث عنه سواء علم الفلسفة الباحث عن الوجود هو أعم الموضوعات إلى العلوم المتنوعة العلوم الطبيعية وغيرها يعني علم الفيزياء يبحث عن حركة الأجسام في الخارج حركة الأجسام والقوانين الحاكمة على حركة الأجسام هي أمور واقعية خارجية، سواء إحنا كنا موجودين أو ما كنا موجودين. يأتي الإنسان لكي يكتشف هذه القوانين الموجودة في الخارج، علم الطب، علم الهندسة، علم الفلك، كل هذه العلوم هي علوم حقيقية. حقيقية بمعنى أن هناك موضوع موجود بغض النظر عن وجود الإنسان، مش إنه موضوع اختراعي، مش موضوع وهمي، مش موضوع قوانينه تابعة لجهة ما تقررها، لا، هي قوانين قائمة بنفسها بالعالم التكوين في الخارج. فالبحث عن الأمور التكوينية في العلوم الحقيقية. البرهان هو الذي يكشف عن الواقع، فالبرهان هو الذي نحتاجه في هذه العلوم الحقيقية. يقابلها العلوم الاعتبارية، العلوم الوضعية، العلوم الاختراعية، كعلم النحو وعلم الصرف وما شئت، علم العلاج، كل شيء عليها باللغات والقوانين الوضعية وغيرها، وعلم الفقه وكل هذه، كل هذه علوم اعتبارية. ليش علوم اعتبارية؟ لأنه ليس هناك في الخارج، بغض النظر عن وجود الإنسان، بغض النظر عن وجود الذهن الواعي، أو بغض النظر عن وجود العالم، ليس هناك شيء اسمه صرف ونحو وحركات عربية ومعاني للألفاظ وما شابه. هذا كله موشو اختراعية وغلقة ذهنية نحن نخترعها ونحكم عليها. اتفق العرب على أن يرفعوا الفاعل وينصبوا المفعول به، ولو شاءوا لنصبوا الفاعل ورفعوا المفعول به. وقد نقل خرق الثوب المسمار، هذه موجودة حتى الشواهد، خلق الثوب المسمار، رفع المفعول به اللي هو الثوب، ونصب الفاعل، وما حدا يعملها. وبالعلوم سائر علوم اللغة، بالقوانين، هلا الدولة اللبنانية بتسن قانون، بصير هذا القانون موجود تاني بعد تاني دورة نيابية أو بعد 10 سنين أو ما شابه، يسن قانون معاكس ويلغى القانون الأول. هذا أمر اعتباري بيدهم وضعه وبيدهم رفعه. وأيضا الفقه والأحكام الشرعية كلها اعتبارية، لكن المعتبر ليس هو الإنسان، الوضع ليس هو الإنسان بل هو الله تعالى. الله تعالى حرم الخمر وحلل البيبسي، لا، حلل البيبسي مبني على أصالة الحل، الله أعلم به بعلمي شوية، ولو شاء لحرم البيبسي وحلل الخمر، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، مش هيك؟ أما في الخارج فليس هناك شيء اسمه حرمة، ولا شيء اسمه حلية، ولا شيء اسمه كراهة، ولا شيء اسمه صحة، ولا شيء اسمه بطلان، ولا وجوب، ولا كل هذه المعاني، كلها معاني الله تعالى حكم بها على الأشياء في الخارج، فهي معاني اعتبارية. نعم، في الخارج هناك مصالح حقيقية، مفاسد حقيقية هي الدواعي لإنشاء هذه الأحكام الشرعية، لكن نفس الأحكام هي أمور اعتبارية. فالبرهان بما أنه يكشف عن الواقع، بما أنه يوصل إلى الحق بمعنى معرفة الواقع على ما هو عليه، فهو يجري، فهو حاجة نحتاج إليه في العلوم الحقيقية، وهو يجري في العلوم الحقيقية، ولكنه لا يجري في العلوم الاعتبارية. لا مساس للبرهان بالعلوم الاعتبارية، لأن البرهان يكشف عن الواقع، وفي العلوم الاعتبارية ليس هناك واقع نكشف عنه. ومن هنا وقع كلام طويل بينهم حول إدخال البرهان في علم الأصول، حول الكثير من الاحتجاجات ومن الأدلة الاستدلالات وما شابه في علم الأصول، إنه تلاقي عندك قواعد عقلية واحتجاجات عقلية.
هو قائم على علم الدين، تستفيد من علم المنطق
بعلم الأصول، وعلم المنطق بعلم البرهان. وقع كلام طويل في جريان البرهان في علم الأصول. القوم يستعملون البرهان، مشهور بكتير محلات بتلاقي يستدلون بالبرهان وكذا. العلامة الطباطبائي مثلا عنده تعليق على الكفاية، أكثر عبارة يرددها بتعليقاته على معظم المواضع، سواء على صاحب الكفاية أو على غيره: وقد عرفت أن البرهان لا يجري في مثل هذه العلوم الاعتبارية. نفس العبارة طبعا، هو وغيره، مش بس هو يعني. فهناك أخذ ورد، فهناك مساحة يعني للكلام في هذا الأمر.
هو الأساس بشكل عام يكون في شيء اعتبار، يعني الإنسان وضع شيء من عنده هو وضع شغل وضع الإنسان هالشغلة
مش الإنسان وضع الاعتبار أعم من الإنسان وضع أو غيره
وضع
هناك
وضع
هناك يعني وضع
مش أفكر هذا الوضع كيف يعني علم الأصول مثلا من اللي وضع الأساسيات له
بكرة إن شاء الله بتدرس الأصول
تعرف الإمام الصادق
لا بمعزل إنه هل ينتسب علم الأصول إلى الشارع أو لا ينتسب إلى الشارع؟ آخر شيء علم الأصول المبادئ التصديقية لأنه شو يعني على شو يعتمد القواعد ليش تفتح بحث على حول العالم اسمع شو يعتمد على السيرة العقلائية وعلى الأدلة الشرعية من الروايات ومن غيره وما شابه هذه كلها مو اعتباري
لا يجوز
هو هذا عم يقوله علم تطبيقي ولا عم يقوله غيره هلا مملك بما فيه ما في مساحه للكلام في مساحه للاخذ الغرض مش حنقطع الموضوع هلا بس الاصل خلينا نعرف هون ان البرهان يكشف عن الواقع فيستعمل في العلوم الحقيقيه العلوم النظريه طيب فهذه فائده صناعه البرهان واما المغالطه فهي تاتي مع البرهان فائدتها الى جانب فائده البرهان قالوا لأن الإنسان كما يحتاج إلى معرفة الأغذية النافعة ليتغذى عليها فهو يحتاج إلى معرفة السموم لدفع ضررها فكما تحتاج نفس حاجتك إلى البرهان لكشف الحق وإصابة الواقع هي حاجتك إلى معرفة المغالطة ودراسة صناعة وامتلاك صناعة المغالطة لكي تكشف الحق وتصيب الواقع لكي ترفع الدسائس التي تحاول أن تزيغك عن إصابة الواقع فالحاجة إلى البرهان والحاجة إلى المغالطة حاجة واحدة وأما صناعة الشعر وصناعة الجدل وصناعة الخطابة فهي في الحاجة إليها هي حاجات إنسانية حاجات اجتماعية يحتاج الإنسان لأن الإنسان كائن يعيش بين الناس ويحتك بهؤلاء الناس ويريد إقناع الناس ويريد تحريك الناس ويريد سوق الناس إلى القيام بأفعال معينة ويريد نشر أفكاره بين الناس فبسبب هذا الاحتكاك الاجتماعي يحتاج الإنسان إلى الجدل والخطابة والشعر يحتاج إلى جدل لكي يقنع الناس بأفكاره ولكي يسكت الناس عن أفكارهم يعني هلا الإنسان مثلا يخطب بين الناس أو يروج لأفكار ضارة وأفكار فاسدة بين الناس أنت تريد أن تسكته فتفحمه أمام الناس فيسكت أنت تريد أن تقنع الآخرين وتلزمهم بكلامك فتستعمل الجدل لإفحامهم عن معارضتك أيضا الخطابة لكي تقنع الناس بأفكار ما وتحرك الناس وتسوقهم تستعمل الخطابة والشعر لكي تثير الانفعالات قلنا لأجل أخراط متعددة فلا يستغني الإنسان في حياته الخارجية عن هذه الصناعات الثلاثة وكل منا يمارسها ثلاثة خطابة وجدل وشعر أيضا ما تضحك حدا مش تحكي له قضايا تثير خيالات عنده من دون أن يصدق بها طب ينبسط ويضحك هذه صناعة شعر
طبعا مش مثل مبارح
شفت مبارح وين طيب ويقول الشيخ المظفر أن الداعي إلى الله تعالى يحتاج إلى هذه إلى الصناعة الثلاثة الأهم وهي البرهان والجدل والخطابة فإن دعوتك إلى الحق دعوة الناس إلى الحق تحتاج إلى كشف الواقع لهم بالبرهان وتحتاج إلى مجادلتهم وإفحام أصحاب الدعوات الفاسدة بالجدل وتحتاج إلى إقناع الجمهور بالخطابة ويقول إن الله تعالى في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن يشير إلى هذه الصناعات أو الثلاثة أو يمكن تطبيق قوله تعالى على هذه الصناعات الثلاثة فالحكمة هي البرهان والموعظة الحسنة هي الخطابة وجادلهم الجدل قال المصنف فائدة الصناعات الخمس
الشعر ومطلع.
لا هو عمول نحتاج إليه الداعي هو الثلاثة فائدة الصناعات الخمس على الإجمال أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية ومعرفة الحقائق الكونية، ولكن منفعة صناعة البرهان له بالذات كمعرفة الأغذية في نفعها لصحة الإنسان، ومنفعة صناعة المغالطة له بالتبع عندكم شو؟ بالتبع لازم كمعرفة السموم في نفعها للاحتراز عنها. بفرق عادة بعلوم العقلية بين بالتبع وبالعرض، بقول هذا يتصف بالتبع إن هو يتصف فعلا ولكن تبعا لشيء آخر، أما الاتصاف بالعرض هو ليس اتصافا حقيقيا أصلا، يعني هذا ينسب إليه مجازا الأمر، لا هون منفعة حقيقية ولكنها بالتبع وليس بالعرض. يعني مثلا بيقولوا الوجود يعرض على الماهية بالعرض وليس بالتبع، ليش؟ لو قالوا بالتبع بتبع الوجود لكانت موجودة حقيقية الماهية، قالوا لا هي بالعرض، يعني مجازا ينسب إليها الوجود. وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش، وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر للسياسيين وقواد الحروب ودعاة الإصلاح لحاجتهم إلى إقناع الجمهور وإيضاهم وبعث الهمم فيهم وتحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية، بل كل رئيس وصاحب دعوة حقة أو باطلة لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثير على أتباعه ومريديه ولتكثير أنصاره. ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين، طيب جملة من المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعات
في المناطق
تفريطا بغير وجه مقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطقة مقدمة للفلسفة. الذين ألفوا المنطق مقدمة للفلسفة فقط هن مش جايين يبحثوا عن هذه المطالب المنطقية بالتفصيل، هن جايين يعملوا مقدمة للبحث الفلسفي، وما يحتاجوا في الفلسفة هو البرهان والمغالطة، يعني من يريد دراسة الفلسفة يحتاج إلى المغالطة، أما الجدل والشعر والخطابة إلا الحاجة ليها حاجة اجتماعية،
مش
مجتمعين مع حدا. إلا أولئك الذين ألفوا المنطقة مقدمة للفلسفة فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة، كما صنع صاحب الإشارات من الشيخ الرئيس ابن سينا والحاج هذه السبزواري في منظومته صاحب المنظومة، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات، وأهم ما يحتاج إليه منها ثلاث: البرهان والجدل والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة في الدعوة الإلهية، وذلك قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن الحكمة هي البرهان والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة، ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن. كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في خمسة فصول، وعلى الله التكلان.
التكلان
أما صناعة البرهان فتأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على